بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتوفيق الرحمن في دروس القرآن العلامة فيصل المبارك سورة الملك. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قوله عز وجل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إلى قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عن مجاهد: سمعوا لها شهيقا وهي تفور يقول: تغلي كما يغلي القدر.
نعم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا وصف جهنم، والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فهذا لشدتها وعظمها، وهذا فيه إشارة إلى أن النار لها زفير ولها شهيق. النار، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله أذنا لما اشتكت النار وأنه يحطب بعضها بعضا، أذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير. وهذه فيها فائدة يا أخواني، اعلموا أن النار ليس فقط أنها حامية، وإنما أيضا فيها برد شديد على قدر ما فيها من حر شديد، فأشد ما تجدون من زمهرير، أشد ما تجدون من زمهرير. وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى أن نكون في نار كذلك، فلا أحد يتحمل حرها ولا أحد يتحمل زمهريرها، فنسأل الله السلامة والعافية. فقال ويا تفور يعني تغلي كما يغلي القدر. وأين تذهب يا عبد الله؟ وأين المفر؟ نعم.
تكاد تميز من الغيظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكاد يفارق بعضها بعضا وتتفطر.
الله أكبر. نعم.
وقال ابن زيد: من الغيظ
يعني هذا معنى تميز، تكاد يفارق بعضها بعضا وتتفطر، وذلك من شدة ما فيها. نعم.
وقال ابن زيد: من الغيظ على أهل معاصي الله غضبا لله وانتقاما له.
الله أكبر. تكاد تميز من الغيظ على أهل معاصي الله غضبا لله وانتقاما له. الله أكبر. الله أكبر. ولهذا تقول النار حينما يقول الله عز وجل: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد. فإن النار تتشوف لتلك العقوبة لهؤلاء الذين أرسلت إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فعاندوا وعارضوا ولم يؤمنوا بالله ولا رسله مع قيام الحجة عليهم، فليس لهم إلا النار، فليس لهم إلا النار يعذبون بها. ولهذا يقول أهل النار: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم قوما ضالين وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فيقول ابن زيد كلاما جميلا: من الغيظ على أهل المعاصي، أهل معاصي غضب الله وانتقام الله، تكاد تميز، تكاد يفارق بعضها بعضا من شدة ما فيها من العذاب، وتتفطر من الغيظ. ومن أراد أن ينظر إلى عظم ما في النار، وهذه صورة إنما هي للتقريب فقط وإلا لا مقارنة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نار الدنيا أنها جزء من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم، جزء واحد. ومع ذلك انظر إلى البراكين، وانظر إلى هذه النيران حينما ترى تخرج من باطن الأرض كيف تتفحم الصخور والجبال القوية كيف تتفحم هذه وتذوب ذوبا ذوبانا. هذا الجزء الذي من 70 جزءا من نار جهنم وتملك الفرار والهرب، فكيف بنار جهنم؟ كل ذلك لمن عصى وأعرض عن طاعة الله عز وجل بكفر. أما من عصى وهو على الإسلام ومعه أصل التوحيد ومات على معاصيه فإنه متوعد بهذا، فإن دخل فبالله عليكم أيتحمل أحد مس النار ولو غمسة واحدة؟ جاء في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط غمسة. فكيف إذا بقي اليوم والشهر والسنة والسنين التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان أنه يخرج من النار فيدخل الجنة، لكن من يتحمل هذا؟ هذه رسالة لأصحاب المعاصي وإن كانوا على التوحيد، فكيف بأصحاب الكفر؟ ما طعامهم ما شرابهم ما لباسهم؟ إنه الزقوم، إنه الماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. كل هذا لماذا؟ فيا أمة الله يا من تبرجت وتركت طاعة الله فأنت متوعدة بهذا إلا أن يعفو الله، ويا أكل الربا ويا زانيا ويا متلذذا لذات فانية وقتية وراءك عذاب فاحذر ذلك، ويا متقيا ربه اهرب من هذه النار وتمسك بطاعة الله لتنال جنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نعم.
وعن ابن عباس قوله فسخا لأصحاب السعير يقول بعدا.
نعم.
وقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، قال ابن جرير يقول تعالى
تكاد تميزه من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، كلما ألقي فيها فوج فوج بعد فوج، هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فوج بعد فوج، سألهم خزنتها خزنة النار، فدل هذا على أن النار لها خزنة من الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه عليها 19 هذه الرؤوس، هؤلاء الخزنة يقولون لهم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل منكم، فدل هذا على أنه لا عذاب إلا بعد حجة تقام على الخلق. قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكل من دخل النار إنما دخلها بعد قيام الحجة عليه، لا أحد يدخل النار وله حجة على الله، كل من دخل النار فإنما يدخلها بعد حجة، ولا يستحق الإنسان العقوبة إلا بعد قيام الحجة عليه. والمراد بالحجة الحجة الرسالية ليست العقلية ولا حجة الفطرة ولا الميثاق وحدها، إنما ذلك بالحجة الرسالية، ثم يكون من عارض الحجة الرسالية بعد ذلك مؤاخذا بالفطرة والميثاق والعقل وغير ذلك، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى من دخل النار فإنه لا يدخلها إلا بعد إقامة الحجة، فدل هذا على أنه لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، وأنه لا عقوبة إلا بعد إقامة الحجة. وما معنى إقامة الحجة؟ يعني بيان الشرع. قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن اعترفوا أنه قد جاءهم نذير وأنه بلغتهم الحج، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، نحن كذبنا الرسل لما جاءت، إن أنتم إلا في ضلال كبير وبعد عظيم وغواية كبرى. فدل هذا على مسألة، وهي العذر بالجهل، العذر بالخطأ إلى غير ذلك من الموانع، وأنه لا تترتب العقوبة إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وأنه ليس يكفي نزول الحجة من الله فقط حتى تبلغ الخلق. قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. ولهذا اكتبوا هذا السؤال، ما حكم الكافر والمشرك إذا لم تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة؟ الجواب: أما في الدنيا فتجري عليه أحكام الكفر، فيكون كافرا في الدنيا تجري عليه أحكام الكفر، فلا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إلى غير ذلك. وأما في أحكام الآخرة فإنه يمتحن، ثم بعد الامتحان إما إلى جنة وإما إلى نار. تابعوا هذه يا أحمد، اكتب هذا السؤال سيأتي في الامتحان، هذا السؤال سيأتي في الامتحان، في الامتحان. واضح كده؟ سربنا السؤال الثاني الحلقة الماضية، سربنا سؤال ثلاثة، ده احنا هنخلص الامتحانات بقى في اسبوع وليه. الثالث ايه؟ نعم، سؤال ولا اثنين؟ سؤالين. طيب، يبقى هذا الكافر. طيب سؤال: ما حكم المسلم الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام الكبرى؟ ولم تبلغه الحجة الرسالية فيه، أو وجد مانع من الموانع كالخطأ والجهل والتأويل وغير ذلك؟ الجواب: ذكر أهل العلم قاعدة وهي التفريق بين النوع والمعين إذا كان مسلما، وأن المسلم قد يقول الكفر أو يفعل الكفر و ولا يكون كافرا لوجود مانع من الموانع. فحتى يحكم على المسلم بالخروج من الإسلام والردة فلا بد من أمرين: الأول أن يكون قد أتى ناقضا من النواقض التي تخرجه من ملة الإسلام من كفر أو شرك، الثاني أن يستحق إسقاط الوصف عليه، وذلك بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط العلم، وضده مانع الجهل، ومن الشروط القصد، وضده مانع الخطأ، ومن الشروط الذكر، وضده مانع النسيان، إلى غير ذلك من الشروط والموانع. السؤال الذي بعد ذلك: يعني أيها الشيخ، نستطيع أن نقول بأن الجهل أو بأن مانع الجهل عذر إذا وقع الإنسان في شيء من الشرك الأكبر؟ الجواب: نعم، إذا وقع في شيء من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر إذ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. هذا باختصار، ويأتي مزيد إن شاء الله. نعم.
وقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره: إن الذين يخافون.
وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كيف الرد على من استدل بهذه الآية؟ سؤال: كيف الرد على من استدل بهذه الآية على أنه لا عذر بالجهل إذ الله عز وجل عذبهم مع كونهم لا يسمعون ولا يعقلون، مع كونهم أنهم لا يسمعون ولا يعقلون؟ ما الرد على من يستدل بهذه الآية على أنه لا عذر بالجهل إذا وقع في الشرك الأكبر؟ لكون هؤلاء عذبوا مع كونهم لا يسمعون ولا يعقلون. الجواب: إنما نفاه هؤلاء من السمع والعقل إنما هو الانتفاع بهما لا عدم وجود حقيقتهما، لا عدم وجود حقيقتهما. والمعنى لو كنا نسمع سماع إجابة أو نعقل عقلا قياد ما كنا في أصحاب السعير، كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. وكما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه المجموعة من الأسئلة ستأتي في الامتحان سؤالا واحدا، اكتبها عندك عشان ما ننساش. نعم.
وقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره إن الذين يخافون ربهم بالغيب يقول وهم لم يروه.
هذا معنى يخشون ربهم بالغيب، أي يعرفون ربهم بما أخبر به الله لا عن رؤيتهم لله، ومع ذلك يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لهم مغفرة يقول لهم عفو من الله عن ذنوبهم،
فدل هذا على منزلة الإيمان بالغيب وأنه دليل على حياة القلب بالإيمان. ومن آمن بالغيب آمن بالشهادة من باب أولى. نعم.
وأجر كبير يقول وثواب من الله لهم على خشيتهم إياه بالغيب جزيل. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير، أي تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل، كما ثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
الله أكبر. هذا من خشية الرب بالغيب، لا أحد يراه إلا الله ومع ذلك لا ينتهك حرماته بل يعظم الرب سبحانه وتعالى، فتعظيمه لله منعه من إتيان المعاصي التي حرمها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. أي أن الإنسان لو خشي الله سبحانه وتعالى واستحضر عظمته ونظره إليه لما أتى معصية، فلا يأتي الإنسان معصية إلا إذا رقى إيمانه، فلهذا وقع في المعصية. ولهذا رب لقمان ولده على يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فهذا في فضيلة الإيمان بالغيب. فنسأل سؤالا نقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ما معنى يخشون ربهم بالغيب؟ مستدلا على ذلك بالأدلة من السنة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أحلى وأحلى.